يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا وإياكم لكل خير، واصرف عنا كل ضير، وسددنا في أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. المصنف رحمه الله لا زال في ذكر أنواع العبادات، فبعد أن عرف العبادة ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها العبادة خوف توكل كذا الرجاء، مخها الدعاء عفوا خوف توكل كذا الرجاء، وهذا مر معنا. وبقي الكلام عن الرغبة والرهبة والخشوع، جزاك الله، والخشية والإنابة والخضوع. وهذه من العبادات العظيمة التي امتدح الله جل وعلا بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، الرغبة والرهبة، الخوف، الخشوع، وهي عبادات في أصلها قلبية ولها أثر في الظاهر، لها أثر في الظاهر في الانقياد. ولذلك لو نظرنا إلى أمر تعريف العلماء لهذه العبادات لوجدنا يتكلمون عن أصل معناها، ثم أيضا يتطرقون إلى أثرها. فقالوا الرغبة في الأصل هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، الرغبة في الأصل هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. قالوا: وهي رجاء يثمر العمل، وهي رجاء يثمر العمل، لا انفكاك عن عمل انفكاك عن عمل الظاهر بعمل الباطن، لا انفكاك عن عمل أو لعمل الظاهر عن عمل الباطن. فلذلك قالوا: ماذا الرغبة؟ الأصل قالوا في الرغبة أنها محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، أنت ترغب به. وهي رجاء خاص يثمر العمل، هو رجاء خاص. وهنا ربما يعني سيأتي معنا شيء من التشابه، أو قد يطلق بعض أهل العلم المعنى الواحد على عدة ألفاظ، فيقولون مثلا الرهبة هي الخوف. وقلنا الأصل أنه لا يوجد ترادف تام في لغة العرب، لا يوجد ترادف تام في لغة العرب، ترادف نسبي، ترادف نسبي. إذن ستجد أن الرغبة هي شيء زائد على أمر الرجاء وعلى أمر المحبة، كما أنك ستجد فرق بين الرهبة وبين الخوف وبين الخشية، مع أن هذه الألفاظ الثلاثة هي متقاربة المعنى، لكن من قوة لغة العرب أن كل لفظ له معناه الذي يختص به، معناه الذي يختص به. ثم هذه العبادة وهي الرغبة قلنا امتدح الله جل وعلا بها أنبياءه، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال أهل العلم أيضا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك. فهي من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها العبد وأن يستحضر معناها حتى يحقق أمر العبادة. لأن فائدة العلم يا إخوة بالعبادات أنها توجه لك النية، فتعرف معنى الخوف فتعرف كيف تخاف من الله، وتعرف معنى الخشية فتعرف كيف تخشى الله، وتعرف معنى الرهبة فتعرف كيف أيضا تحقق هذه العبادة من الله جل وعلا. وهكذا في باب المحبة وفي باب الرغبة وفي باب الخشوع وفي باب التذلل والخضوع وغير ذلك. إذا لابد أن تعرف معاني هذه العبادات حتى تحقق أمر العبودية لله جل وعلا. قال ورغبة ورهبة. إذن الرهبة قد تجد من أهل العلم أن يقول هي الخوف، وهذا كما قلنا من باب الترادف النسبي، لكن الرهبة هي خوف خاص مقرون بالتعظيم، خوف خاص مقرون بالتعظيم والتحرز، يبعث على الهروب مما يخاف منه، يبعث يعني يؤدي، يبعث على الهروب مما يخاف منه. إذن هو إيش؟ خوف خاص ليس مجرد خوف. طيب لو نظرنا في هذه المسألة عندما نقول خوف خاص، وسيأتي الخشية أيضا، هذا يدل أيضا على تفاوت العباد في هذه العبادات. ربما المؤمن يخاف، لكن كلما زاد إيمانه صار عنده أمر إيش؟ الرهبة. وكلما ازداد عنده أمر العلم صار عنده أمر الخشية. لذلك إنما يخشى الله، ما قال إنما يخاف الله من عباده العلماء، إنما قال إنما يخشى الله. والخشية هي خوف، لكن خوف مقرون بأمر آخر سيأتي. إذن هذا يدل أيضا على تفاضل العباد في هذه العبادات، تفاضل العباد في هذه العبادات. فمنهم من يحقق الخوف، ومنهم من يحقق الخوف وزيادة، خوف خاص ورهبة. ومنهم من يعتلي أعلى من ذلك فيحقق إيش؟ الخشية. إذن هذه العبادات عبادات قلبية لها أثر. وقال بعد ذلك خشوع ورغبة ورهبة. خشوع، والخشوع أيضا من العبادات العظيمة والذي يقتضي التقرب إلى الله جل وعلا بأمر التدبر والاستسلام والخضوع له سبحانه وتعالى. ثم أتى أيضا إلى العبادات الأخرى، قال وخشية، لأن أنواع العبادات إيش؟ الخشية. فقال العلماء هي مرادفة للخوف، لكن الحقيقة الخشية قيل خوف مقرون بالتعظيم والمحبة، خوف مقرون بالتعظيم والمحبة. من أين ينشأ؟ قالوا ينشأ عن معرفة جلال الله وعظمته، ينشأ عن معرفة جلال الله وعظمته. كلما ازددت معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله كلما ازدادت خشيتك ولا خوفك؟ كلما ازدادت خشيتك. ذلك العلماء ورثة الأنبياء هم أهل الخشية، يعني العلماء الذين تحقق فيهم أمر العلم، ليس الذي يقال عنه عالم. والفرق أنه قد يقال عالم عن الجاهل، فهذا لا تأتي وتقول، لكن الذي تحقق فيه أمر العلم هذا الذي تتحقق فيه قضية الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هذه العبادة العظيمة أمر الله جل وعلا بها، فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم واخشوني. والله جل وعلا قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، في ذكر أحوال أهل الإيمان، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يبين شيئا من منة الله جل وعلا عليه: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا. ولا شك سيد ولد بني آدم عليه الصلاة والسلام، فهو أخشى الناس لله جل وعلا، وأعظم الناس تعبدا لربه جل وعلا. ولذلك نحن مأمورون بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قضية مهمة، وهي بعض المعارضات في قضية الاتساء. إذا جئت تقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، لابد أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس، لابد أن يقول يا أخي هذا رسول الله، وكأن معنى الكلام أنه لا يجب علي أن أقتدي به اقتداء تاما، لأن هذا رسول الله، الله اصطفاه بالرسالة، أما أنا إنسان ضعيف. لو أن الله جل وعلا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا لما أمرنا بالاتساء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن معنى ذلك لا تقول هذه العبارة، لا تجوز هذه العبارة، أن تقول هذا رسول الله، أنا إنسان كذا، أنا ما، وتعترض بمنزلة الرسالة على حالك أنت. لا، يجب عليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، يعني يجب عليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويجتهد الإنسان. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في ماذا؟ في باب الرغبة والرهبة، كل شيء، كل شيء في الدين، في العبادات، الصلاة والصيام والحج والزكاة، في الرغبة والرهبة والخشية والخضوع والتذلل، في أمر الاعتقاد واللجوء إلى الله والدعاء وغير ذلك. إذن هو أسوة مطلقة. ولذلك القاعدة في الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن له الاتساء المطلق، أما غيره هل يتساء به؟ لا، يقيد بما يوافق الشرع، بما يوافق الشرع. أما الاتساء المطلق والاقتداء المطلق هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنابة، خضوع. إنابة، الإنابة يا إخوة هي رجوع، ينيب يرجع، إذن هي الرجوع القلبي بالقلب والعملي بالجوارح بالظواهر المستمر. لأن الإنابة تعطيك معنى التوبة، ها، لكن هي إذن شيء زائد، فهي رجوع مستمر، هي رجوع مستمر بمحبة وخضوع ومسارعة إلى مرضات الله جل وعلا. لذلك لما جاء ابن القيم إلى هذه العبادة العظيمة قال: الإنابة الإسراع إلى مرضات الله، الإنابة الإسراع إلى مرضات الله مع الرجوع إليه في كل وقت، مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له، وإخلاص العمل له. إذن هي توبة مستمرة، رجوع مستمر لا ينقطع، لأن الإنسان قد يتوب ثم يتوقف عن التوبة، ثم يذنب ثم يتوب ثم يغفل، لكن الإنابة هي حال مستمرة في العبد، دائما ينيب، دائما يرجع، دائما يتوب. وهل لابد يا إخوة أن التوبة أن تكون فقط من الذنب؟ ها؟ لا يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وعصمه الله جل وعلا من الكبائر ومن قبائح الأمور، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان يستغفر ويتوب. فإذا ليس بالضروري أن نلجأ إلى أمر التوبة حال الذنب، بل الإنسان دائم الذكر للتوبة، فإذا كان دائم الذكر للتوبة حقق أمر إيش؟ الإنابة، حقق أمر الإنابة. قال: خضوع، وهي عبادة عظيمة، كما أن الإنابة عبادة عظيمة. الله جل وعلا قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الخضوع كذلك عبادة عظيمة. وما معناها؟ قال أهل العلم: هي استسلام القلب، الخضوع هي استسلام القلب والجوارح طوعا لأمر الله جل وعلا والتذلل لعظمته والانقياد التام لشرعه. خضوع، لقد يعطي بعض معنى الخضوع في باب عموم الطاعة أو المحبة، لكن الخضوع بهذا المعنى هو شيء زائد، فهو استسلام القلب، إذن هذا الجانب في الباطن. والجوارح في الظاهر استسلامها لأمر الله جل وعلا طوعا لأمره والتذلل لعظمته والانقياد التام لشرعه. فإذا انقاد الإنسان في ظاهره وباطنه لشرع ربه جل وعلا حقق أمر الخضوع، عبادة عظيمة جليلة والله، صلى الله من فضله. ثم قال والاستعاذة، الاستعاذة من أنواع العبادات. الاستعاذة ما هي الاستعاذة؟ قالوا هي التعوذ أو الامتناع بالله جل وعلا، التعوذ بالله، تقول أعوذ بالله، هذه استعاذة. والاستعاذة عبادة لا تفصيل فيها من حيث أنها لا تجوز إلا لله جل وعلا، لا تجوز إلا بالله جل وعلا، فتقول أعوذ بالله، ما تقول أعوذ بفلان، ولا يقال بمخلوق يقدر عليه أو ما يقدر عليه، هي مثل باب التوكل. التوكل أمر لا يجوز إلا لله جل وعلا، لأنه في أصله عمل قلبي. فإذا هي الالتجاء إلى الله جل وعلا والامتناع به والاستعاذة به سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بربه جل وعلا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم، أحاديث كثيرة في هذا الباب. ثم قال والاستعانة، هذه عبادة عظيمة. يقول أهل العلم من عظم أمر الاستعانة بالله أن أمر الاستعانة لا تفارق عبادة، الاستعانة عبادة لا تفارق عبادة. إن لم يعنك الله على الزكاة لن تعان، إن لم يعنك الله على الصيام لن تعان، إن لم يعنك الله على الصلاة لن تعان، إن لم يعنك الله على بر الوالدين لن تعان، إن لم يعنك الله على طلب العلم لن تعان. إذن هي عبادة متعلقة أو مصاحبة لكل عبادة. إياك نعبد، شوف إياك نعبد ما معنى إياك نعبد؟ نفعل جميع العبادات، لكن قرنها بماذا؟ وإياك نستعين، لأن العبادات لا تكون إلا بعون الله جل وعلا، بعون الله جل وعلا. لا يمكن للعبد أن يعان إن لم يعنه ربه، فهذه عبادة عظيمة. إذن الاستعانة ما هي؟ من كلمة عانة، طلب العون من الله، طلب العون من الله في جلب المنافع وفي دفع المضار. إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل كيف أن الله جل وعلا في هذه الآية قدم قوله إياك، مع أن الجادة في غير القرآن أن تقول إيش؟ أعبد إياك وأستعين بك، لكن قال إياك، قالوا هذا يفيد الحصر، لا أعبد إلا إياك ولا أستعين إلا بك، أنت وحدك لا شريك لك سبحانك. قال في دعاء يعقوب والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان هو الذي يستعان سبحانه وتعالى. إذن هذه العبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا، ويجوز الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه، إذن من الحي الحاضر القادر. ما الدليل يا إخوان؟ قد يقول لك قائل هذه عبادة، إذا استعنت فاستعين بالله. يا عبد الرحمن أحسنت، ما عندي جائزة، أحسنت، جزاك الله خير. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان، أجيب لك جائزة إن شاء الله، أبشر. ما كان العبد في عون أخيه، إذن يجوز للعبد أن يعين أخاه، يجوز. ومن أين أتينا بالجواز؟ من النصوص الشرعية. إذن ليس للإنسان أن يقول في أمر بالجواز إلا من دليل شرعي، لا يأتي لذلك لو قلت لك الاستعاذة كيف تقول أنت فقط لله جل وعلا؟ أعطني دليل يدل على أنه يجوز أن تستعيذ بمخلوق، فهي في الأصل أو توكل، دليل فيه أنك توكلت على فلان. جميع الآيات والأحاديث فيها التوكل على الله جل وعلا. إذن لا تقل بأمر فيه تفصيل، لأن بعض طلاب العلم يا إخوة يحب التفصيل من غير تحصيل، هواه التفصيل، يحب المسألة فيها تفصيل. وتفصيل القول الأول من الشرع والقول الثاني من رأسه، ما في تفصيل، لا تفصل إلا ما فصله الشرع. إذن حصل ثم فصل، حصل ثم فصل، حصل إيش؟
العلم
أبا أنس، حصل العلم ثم فصل، لكن لا تفصل دون أن تحصل، بارك الله فيكم. قال بعد ذلك كذا استغاثة، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه جل وعلا. الاستغاثة هي طلب الغوث من الله جل وعلا في دفع المضار، طلب الغوث، وغالب ما يكون الاستغاثة في دفع المضار، غالب ما تكون الاستغاثة في دفع المضار. والله جل وعلا قال إذ تستغيثون ربكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول برحمتك أستغيث. إذن الاستغاثة عبادة عظيمة، وتجوز أيضا هذه الاستغاثة في بعبد حي قادر حاضر، والدليل أحسن، فاستغاثه الذي من شيعته في قصة موسى على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. طيب خطرت في بالي خاطرة، لو قال قائل هذا شرع من قبلنا، إيش الجواب يا إخوة؟ واحد، ها، وهذا من العقيدة أيضا، العقيدة واحدة عند الأنبياء جميعا. ها أحسنت، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، إذن الاختلاف هو في الشرائع. لذلك جميع الأنبياء يؤمنون باليوم الآخر، جميع الأنبياء يؤمنون بالأسماء والصفات، وجميع الأنبياء يؤمنون، فأبواب العقيدة وأصول الاعتقاد لا خلاف فيها بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني لا يوجد مسألة في العقيدة تجوز في عند نبي ولا تجوز عند نبي آخر. فالأصل في هذه المسائل هي أنها شرع لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فجاءت الآية على سبيل الإقرار، لم تأتي على سبيل النهي أو الاستنكار، فيدل على جواز أن تقول لفلان يا فلان أغيثني، جاءك مكروه عاذنا الله وإياكم من المكروهات، فقلت يا فلان أغيثني، هو حي قادر، فإن كان ميت فما حكمه؟ شرك، شرك، لأن هذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هو بحاجة، هو بحاجة هذا المخلوق إلى من يعني يعطيه شيء من الحسنات، يعطيه شيء، كيف أنت تأتي وتدعو مخلوق؟ لكن إذا كان حيا قادرا حاضرا هذا يجوز أن تستغيث به إذا كان قادرا على ذلك. قال والذبح، والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديتا أوضح المسالك. طيب الذبح عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم جل وعلا. يقول أهل العلم الذبح من أفضل العبادات المالية، كما أن الصلاة من أفضل العبادات البدنية، من أفضل العبادات المالية الذبح، ومن أفضل العبادات البدنية الصلاة، فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك، فصلي لربك وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ونسكي الذبح. ولذلك كان أمر الذبح لغير الله عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله اللعن يدل على أن هذا الفعل عظيم، وقد يكون كفرا أكبر وقد يكون دون ذلك، يعني بحسب حاله. والذبح قد يكون ذبح عبادة مثل الأضحية والنسك، الهدي في النسك، وقد يكون ذبح عادة مثل إكرام الضيف، وهذه لا تناقض أمر العبادة، هي لله جل وعلا تحقيقا لأمر إكرام الضيف. فإكرام الضيف بالذبح له والتوسع على الأولاد ونحو ذلك، هذا من أيضا من الأمور التي يبتغى بها وجه الله جل وعلا، وهي جائزة. ليس فقط ذبح العبادة متعلق بقضية الأضحية أو الهدي، يجوز الذبح للأكل، ويجوز الذبح لإكرام الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا وارد. وأما الذبح للقبور والمقبورين ونحو ذلك، هذه مناقضة لما يجب على الإنسان من أمر الإيمان، التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأن النحر والذبح عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا، فكيف تتقرب بها إلى غيره؟ قال: والذبح والنذر. النذر إلزام النفس بعبادة من العبادات، إلزام. والنذر لا يكون بمجرد النية، يعني لا يخطر في بال الإنسان فقط، يخطر في بال أني سأنذر فيظن نفسه أنه قد حصل منه النذر، لا، هو أن يلزم نفسه بالنذر. وإن ألزم نفسه بارك الله فيكم بالنذر، فقد ذكر العلماء ومنهم شارح النظم رحمه الله أنه لا بد فيه من شروط: أولا أن يكون طاعة لله، أن يكون هذا النذر طاعة لله. الله جل وعلا لما مدح عباده قال: يوفون بالنذر، وقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، لله جل وعلا. إذن الشرط الأول أن يكون النذر لله جل وعلا طاعة لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، لا نذر في معصية، لا يجوز. الأمر الثاني أن يكون فيما يطيقه العبد، أن يكون فيما يطيقه العبد. أحد الصحابة نذر أن يقوم ولا يقعد، نذر يلزم نفسه، وأن ولا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. انظر، ألزم نفسه بما لم يلزمه ربه جل وعلا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يتم الصوم لكن يستظل ويقعد، لا تلزم نفسك بما لا تستطيع. أيضا أن يكون فيما يملك، يقول: نذر علي إذا حصل لي كذا سيارة جاري أبعطيها لك. هذا كريم على حساب غيره، يقول: نذر علي سيارة جاري، سيارة جديدة، وأنا والله أني وهبتها لك. التصرف فيما لا يملك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: ولا، يعني لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما يملكه ابن آدم، ولا فيما لا يملكه ابن آدم، ما يجوز لك أن تتصرف في هذا الأمر. أيضا قالوا أن يكون هذا النذر إذا كان ذبحا أو نحو ذلك ألا يكون في موضع يذبح فيه لغير الله. جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة هذه كان فيها وثن من الأوثان، قال أنا نذرت لله أن أذبح، هو لله لا يريد صنما أو نحو ذلك. إذن نذره لله جل وعلا، لكنه أراد أن يحقق النذر في مكان كان يذبح فيه لغير الله، ما يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. إذن سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، إذا تحرز الأمر في أمر أن هذه المنطقة ليس فيها عبادة كانت تصرف لغير الله، فيفهم من الحديث أن ما كان فيه من منطقة أو مكان مخصص يعبد فيه غير الله فلا يذبح فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفسره، قال أوفي بنذرك، هل كان فيها أعياد لغير الله جل وعلا أو فيها أعياد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. طيب، أيضا الأمر الخامس أو الشرط الخامس، أن لا يعتقد أن النذر مؤثر بنفسه. إذا حصل له المطلوب، يعني يقول أنا نذر علي كذا إذا نجحت، فيظن أن النجاح هذا النذر هو من حقق له النجاح. لا، النذر سبب، هو دعاء، هو إلزام نفس بعبادة أو دعاء أو صلاة أو مال أو نحو ذلك. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. وجاء في الرواية وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل يعني غالب الناس نذره في المال، يقول سأتصدق بكذا سأتصدق بكذا، هذا يستخرج به من البخيل، ولذلك كره العلماء النذر، مكروه إلا ما كان نذر عبادة، لم يكن بالمال، بالمال كرهه، لكن إنسان ألزم نفسه بعبادة من العبادات فيؤدي هذه العبادات. إذن هذه الشروط الخمسة. فعلى هذا لو جئنا إلى أنواع النذر، نذر يجب الوفاء به، نذر الطاعة، نذر عمرة أو نذر حج أو كذا، يجب عليها أن يحقق النذر. ونذر لا يجوز الوفاء به، نذر المعصية، يقول نذر علي أن لا أصل رحمي، ما يجوز لك الوفاء بهذا النذر، هل عليه كفارة في ذلك؟ خلاف بين أهل العلم في وجوب الكفارة عليه. إذن لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. طيب، هناك نذر لا حكم له إلا كفارة اليمين، ما هو يا أخوة؟ ها أبو ناصر، ها؟ الشرك. كيف الشرك؟ لا، كفارة اليمين يعني يجب عليه أن يكفر عن يمينه. أحسنت يا شيخ حمد، إذا رأى شيئا أفضل منه وليكفر كفارة يمين. طيب، هذه حال. الحالة الثانية، ها؟ ما استطاع أن يتمه، يقول نذر علي الصيام يوميا، كلف نفسه بما لا يطيق، كفارته كفارة يمين، يخرج من النذر بكفارة اليمين. نذر الشرك يدخل في نذر المعصية، يدخل في نذر المعصية. قال بعد ذلك والذبح والنذر وغير ذلك، يعني غير ذلك من العبادات، العبادات كثيرة يا إخوة، تلاوة القرآن والحياء من الله جل وعلا، محبة الله، محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع الدين، طلب العلم، هذه كلها عبادات. قال فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي، أي صرف هذه العبادات سواء القليل منها أو الكثير شرك، أن تصرف لغير الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني هذه والله من أعظم الفضائح التي يواجهها أهل الإشراك في الآخرة، أنهم يصيروا أعداء لمن دعوهم، ومن يدعو من دون الله أو من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فحسابه فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فالله جل وعلا قال لا يفلح الكافرون، ومعنى ذلك أن هذا الفعل من الكفر المخرج من الملة. إذن الشرك أمره عظيم، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتوجه بعباداته القلبية وبعبادات الجوارح لله جل وعلا، وتحقيق ذلك هو في أمر العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. جميع هذه العبادات من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة تكون لله جل وعلا. كم مضى من الوقت؟
تقريبا 40
45. نقف خلاص على هذا إن شاء الله، ونكمل في اللقاء القادم حتى نبدأ في الباب الذي يليه، وهو باب ضد التوحيد وهو الشرك. صلى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، الحمد لله رب العالمين.